نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، ونحن بمشيئة الله جل وعلا ما زلنا في تلك السلسلة المباركة التي أسأل الله عز وجل أن ينفع بها كل أخت مسلمة. ما زلنا مع سلسلة رسائل إلى الأخوات، ونحن الليلة على موعد مع درس غار بعنوان أختاه هذه قدوتك. الحقيقة يعني درس الليلة درس غالي جدا ومهم في غاية الأهمية، لكن عايزين نعرف من خلال هذا الدرس من هي القدوة الحقيقية، مين هي القدوة اللي المفروض كل أخت مسلمة يعني تجعلها لها قدوة بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نبدأ الموضوع من أوله، نسمع لما صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان على الفطرة السليمة السوية اللي هي فطرة الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها. والحديث رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. لكن الأصل أن الإنسان مولود أصلا على الفطرة. ولذلك لما اختلف العلماء هل الأطفال في الجنة ولا في النار، يعني لو ولد طفل صغير مات قبل سن التكليف هل في الجنة أو في النار، فباتفاق أن أي طفل مسلم فهو في الجنة بفضل الله عز وجل. أما الطفل اللي هو غير مسلم، طب ده نهايته فين؟ اختلف بعض أهل العلم، منهم من قال أنه هيخش النار، ومنهم من قال أنه يمتحن في الآخرة، ومنهم من قال أنه في الجنة، وده الراجح الذي نقله الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة، أن الطفل أصلا ما زال على الفطرة، بعد لما يكبر بقى ويصل إلى سن التكليف فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، قبل كده هو ما زال على فطرة الإسلام. والشيطان دائما للإنسان بالمصاب من أول لحظة بيتولد فيها، يعني من ساعة ما بيتولد الإنسان والشيطان بيعلن عداوته لهذا الإنسان من أول لحظة. الدليل على كده قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نقصة الشيطان إلا ابن مريم وأمه، فقط هما الاثنين اللي هما نجوا من نقصة الشيطان. طيب الشيطان ما بيعملش كده ليه؟ إذا كان هو أصلا أقسم على إغواء كل الناس، كما قال جل وعلا ناقلا هذه المقولة، قال الشيطان: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي قراءة ابن كثير: إلا عبادك منهم المخلصين. فالإخلاص لله سبحانه وتعالى، وده درس غالي جدا، إن الإنسان لما تخلص لله سبحانه وتعالى ربنا ينجيها من كل مكائد الشيطان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الحاكم وأحمد بإسناد حسن، إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال جل وعلا الودود الرحيم سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. فدي نعمة جليلة جدا من الرب الرحيم سبحانه وتعالى. طب تعالوا نشوف يا أخوات إيه الطرق التي سلكها الشيطان لأغواء بني آدم. حياة كثيرة جدا هنتناولها في درس الوحدة، لكن احنا النهاردة عايزين نركز على نقطة مهمة، اللي هي من ضمن الطرق التي سلكها الشيطان لأغواء بني آدم تزيين القدوة السيئة وتشويه القدوة الحسنة. يجي عند ممثلة يخليها قدوة لكثير من البنات، يجي عند راقصة أو مطربة أو واحدة كاتبة يكون فكرها على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم يخليها قدوة لكثير من بناتنا. طيب ويجي عند القدوة الحسنة أخت منتقبة، أخت مختمرة، يجيب يرجع لورا بقى زمن الصحابيات ويشوه هذه القدوة الحسنة. كثير من البنات استمعوا بقى لتزيين الشيطان ومشي وراء خطوات الشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك سبحان الله مما يخزي ويحزن الإنسان ويدمي القلب إن في إحدى الجامعات عمل استفتاء في إحدى الجامعات من أكثر من 3-4 سنوات عن القدوة، العنوان الاستفتاء القدوة، من هو القدوة أو من هي القدوة. 98% من شباب الجامعات كانت قدوتهم في المطربين واللعيبة، و2% كان قدوتهم في سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم وفي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأخواتنا. فمن أجل ذلك كان لازم نقف وقفة صادقة مع موضوع القدوة. يقول جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. خذ ذلك من اللفظ بتاع الآية، لقد كان لكم، ما قالش ربنا سبحانه وتعالى لقد كان لكم في خلق رسول الله، في حلم رسول الله، في علم رسول الله، في قوة رسول الله، أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما جاء به من أخلاق ومعاملات وسلوكيات وآداب وعقائد وكل هذه الأشياء، النبي صلى الله عليه وسلم كله أسوة صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمين؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. القدوة أخوات والأسوة اكتملت في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه وفي أزواجه صلى الله عليه وسلم. أنت لما تعوزي تاخدي قدوة زوجات النبي، أمهات المؤمنين، أمك، أمك حبيبتك اللي بتحبيها، اللي المفروض تحبيها أكثر كمان من أمك التي ولدتك. خدت بالك؟ دي أمك اللي هتقابلها يوم القيامة وتاخدي إيديها وبوسيها، قبلي راسها وإيديها وتقولي لها جزاك الله عنا خير الجزاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة وهو القدوة. زوجات النبي اتربوا على ايد النبي صلى الله عليه وسلم، واصحاب النبي ايضا اتربوا على ايد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى صنع النبي منهم جيلا باذن الله جل وعلا يعني لا يحاكيه اي جيل اخر في كل زمان ولا في كل مكان. ولذا صدق من قال: ولقد انتصر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يوم ان صاغ من فكرة الاسلام شخوصا، يعني اشخاصا، وحول ايمانهم بالاسلام عملا، ثم نسخ، عايز التركيز معايا في النقطه دي، ثم نسخ من المصحف عشرات النسخ بالمئات بل الوفا، ولكنه لم ينسخها بمداد من الحبر على صفحات الورق، وانما نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب، ثم تركهم يتعاملون مع الناس فياخذون ويعطون، فيراهم الناس فيرون الاسلام من خلالهم. كان الصحابي الواحد يا اخت كان يعدل امه كامله ممن نراهم الان، يعني وحسبنا أن نعلم أن الصحابة دول اللي كانوا قبل الإسلام بيعبدوا الأصنام ويأكلوا الميتة ويشربون الخمر ويأتون الفواحش والمنكرات، لما أسلموا وعاشوا بقلوبهم وجوارحهم مع أعظم قدوة في الكون كله مع محمد صلى الله عليه وسلم، كان الواحد فيهم يعدل ألف رجل بل يعدل أمة كاملة. شوف الحديث عند الحاكم بسند صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل. وفي رواية: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة. يا سبحان الله. ومن الصحابة من اهتز له عرش الرحمن، عرش مالك الملك وملك الملوك. أنا عايزك بس تحسي قد إيه القدوة كانت في الرجال وفي النساء. أنا بديك أمثلة بسيطة كده، شوف قد إيه عرش الرحمن يهتز لموت واحد رجل عبد من عباد الله. أي نعم، سبحان الله. مع إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف العرش وصفا بليغا، كما عند ابن أبي شيبة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع، سبع سماوات يا أخت، والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة. السماوات السبع بكل اللي فيها والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي، شو بديه؟ كحلقة زي خاتم اترمى في الصحراء. بالله عليك، هل في نسبة وتناسب بين الصحراء الشاسعة وبين خاتم؟ طبعا لا نسبة ولا تناسب. يبقى أيضا لا نسبة ولا تناسب بين السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي، بالنسبة للكرسي. ويقول صلى الله عليه وسلم تكملة الحديث، يقول: وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة، والرحمن على العرش استوى يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، سبحانه وتعالى. شوف ده، فعرش الرحمن يهتز الموت صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو سعد بن معاذ. والحديث في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. من الصحابة يا أخت، من الصحابة من شم رائحة الجنة وهو يعيش في الدنيا، من أمثال هؤلاء أنس بن النضر، يعني لو تتذكري في غزوة أحد لما شم رائحة الجنة وقال لسعد بن معاذ: واها يا سعد بريح الجنة، والله يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد. وسعد بن الربيع رضي الله عنه وارضاه لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في غزوة أحد أيضا، حديث الأولاني بتاع أنس بن النضر في البخاري ومسلم، حديث سعد بن الربيع عند الحاكم بسند صحيح، لما النبي أرسل زيد بن ثابت عشان يلتمس سعد بن الربيع يشوفه عامل إيه، قال: إن وجدته فأقرئه مني السلام وقل كيف تجدك، يعني كيف حالك، عامل إيه دلوقتي. قال: فوجدته، ده اللي بيكلم مين، اللي هو زيد بن ثابت، قال: فوجدت سعد بن الربيع في الرمق الأخير، في آخر نفس حياته، فقلت: يا سعد
إن رسول الله يقرئك السلام. شوف بقى تخيلي لو أنت مكان سيدنا سعد بن ربيعة والنبي بعت لك السلام وأنت على فراش الموت. سبحان الله، شوف المنقبة العظيمة بقى. فقال إن رسول الله يقرئك السلام ويقول كيف تجدك، يعني كيف حالك. قال سعد بن ربيعة وعلى رسول الله السلام قل لرسول الله إني لأجد ريح الجنة وكل قوم الأنصار لا عذر لكم عند ربكم أن يقرص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرس. ومن الصحابة من كانت تستحي منه ملائكة الرحمن جل وعلا، كما جاء في صحيح مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عائشة ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن، اللي هو سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. بل من الصحابة من غسلته ملائكة الرحمن كما حدث ذلك مع حنظلة رضي الله عنه وارضاه. ومنهم من حملته الملائكة ورفعته إلى السماء الدنيا بعد موته وكلمه الله عز وجل بلا حجاب، اللي هو عبد الله بن عمرو بن حرام اللي هو والد جابر بن عبد الله رضي الله عن الصحابة أجمعين. ومن الصحابيات بقى من زوجها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، اليمين زينب بنت جحش. ومنهم من سمع الله أو منهن من سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. يبقى إذن الواحد منهم أو الواحدة منهم كانت تعدل أمة كاملة. فالمشكلة الكبيرة النهاردة إن الإعلام وأعداء الإسلام صوروا لبلدنا وأخواتنا الفضليات ربنا يحفظهم جميعا يا رب، صوروا لهم قدوات، يعني بالبلد كده قدوات تايوان، قدوات أي كلام، إن واحدة ممثلة واحدة مش عارف إيه واحدة مطربة هي دي القدوة، يعني ويعملوا بقى ايه ستار ميكر ومش عارف ايه والكلام ده كله، ولازم تبقى نجمة كبيرة ويسموهم نجوم وكواكب، فاهم ازاي؟ ويصوروا المسألة ويقعدوا ايه يلمعوهم في المجلات والفضائيات والتلفزيون والمش عارف ايه وينزلوا بقى. طبعا الصورة دي بتشوه لمين؟ بتخلي الانسان اللي ما عندهاش عقيدة، اللي ما عندهاش واسع ديني، تتأثر بسرعة وتتمنى تقول امنية حياتي ان ابقى زي دي، أبقى زي الممثلة الفلانية، أبقى زي المطربة الفلانية، أبقى زي المذيعة الفلانية، وهكذا. الإسلام بيربي المرأة المسلمة أو الأخت المسلمة تربية عقائدية سليمة بحيث أن هي لا تتأثر مثل هذه الأشياء، هي تعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم حبيبها قال كما عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا، مش من فضائيات، مش من التلفزيون، مش من قناة كذا، مش من فيلم كذا، لا، خير من الدنيا وما فيها. شوف قد ايه، فهي تعلم يقينا ان هي لو حتى عاشت في عناء او في تعب او مشقة هي هتنسى كل شقاء وكل عناء يوم ما تدخل جنة الرحمن، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم ويؤتى بأبأس اهل الدنيا من اهل الجنة فيغمس غمسة في الجنة ثم يسأله الله عز وجل عبدي هل رأيت بؤسا قط، هل رأيت بؤسا قط، هل مرت بك شدة قط، فيقول لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. خدت بالك؟ فسبحان الله. يبقى إذن احنا لازم ان احنا النهاردة نقول لكل أخت قدوتك الحقيقية تتمثل فيه لو جات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين أمك، عايز أركز لك على الحتة دي، اللي دي أمك حبيبتي اللي لازم تتأثر بيها عشان يوم القيامة هتقابليها، يقينا هتقابليها، إما إن هي تتبرأ منك وإما إن هي تاخدك في حضنها. فاحنا عايزين كل اخت النهارده تقول انا ان شاء الله من اللي لادي قدوتي امهات المؤمنين، قدوتي كل صحابيه عاشت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. انا عايز اسالك سؤال، نفسك تكون ايه؟ يعني مساله القدوه انت بتاخدي واحده قدوه ليه؟ بتقول والله انا واخداها قدوه عشان مشهوره. اقول لك طيب لو انت خدت مطربه قدوه لانها مشهوره او ممثله قدوه لانها مشهوره، اقول لك هل في واحده في الكون ده كله اشهر من امنا عائشه او امنا خديجه؟ والله العظيم هي اشهر من كل اللي انت شايفاه دولت، واللي قبل ده كله هي اطهر من كل اللي انت شايفاه، امنا عائشه المبرأة من فوق سبع سماوات. فلو عايزه واحده تاخديها قدوه عشان هي مشهوره فامك عائشه وام خديجه اشهر من كل دول. طب عايزه تاخديها ليه قدوه؟ لانها جميله امك عائشه ايضا، وصفيه بنت حيي امك ايضا، فبيه اجمل من كل اللي انت شايفاه. ده كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي ام عائشه يا حميراء. حميراء دي كانت نتيجة ان هي كانت بيضاء، بياض جميل جدا مشرف بالحمرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدلعها الى ايه؟ يا حميراء رضي الله عنه وارضاه. طيب نفسك في قدوة ليه؟ لانها غنية. طب هل هناك من كانت اغنى من امنا خديجة؟ امنا خديجة كانت تاجرة كبيرة جدا في مكة، لكنها بفضل الله سبحانه وتعالى استحملت كل المال ده في نصرة دين الله عز وجل وفي مساندة النبي صلى الله عليه وسلم. عايزك تتعلمي القدوة الحقيقية تكون فين؟ في صفات معينة جميلة جدا ياريتك تتأسي بأمهات المؤمنين وبالصحابيات اللي كانوا عايشين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عشان تتعلمي فين هي القدوة. نفسك تتعلمي انك تكوني زوجة وفية، يعني شوفي أمنا خديجة لما تتعلم منها الوفاء، يا سلام ونعم الوفاء. أمنا خديجة رضي الله عنها ورضاها وقفت وراء النبي صلى الله عليه وسلم عشان تكون سبب في نصرة دين الله سبحانه وتعالى. أمنا خديجة عرفت من أول لحظة يا أخت إن كل المشركين هيواجهوا النبي وهيحاربوا النبي، بل وهيدبروا المؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. رغم ذلك قبلت التحدي وقفت تساند النبي صلى الله عليه وسلم، ما هربتش، بل بالعكس ده لما حتى عملوا الحصار على النبي وأصحابه في شعب أبي طالب، أمنا خديجة في الوقت ده كان سنها كبير جدا، كانت داخل على 60 سنة، مش قد إيه؟ ورغم ذلك سبحان الله قبلت إن هي تخش مع النبي وتفضل في شعب أبي طالب 3 سنوات لحد ما خرجت، كانت عدت 60 سنة وتعبت، وبعدها فترة يسيرة جدا ماتت أمنا خديجة الوفية الصابرة رضي الله عنها وأرضاها. تعيني زوجك تخليكي وراه طالما هو عايز يطلب العلم، تعينيه على طلب العلم، تعينيه على الدعوة إلى الله، توفري له الوقت، تصبري معاه، يعني تصبري على ضنك العيش وعلى الفقر وعلى وعلى لحد ما تثبتي أقدام زوجك على الدعوة. وكما كانوا يقولون دائما وراء كل رجل عظيم امرأة، وراء كل رجل عظيم إيه؟ امرأة. خليكي ورا زوجك قولي له أنا هقف وراك، زي ما أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها وقفت ورا النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما بلغ دعوته، أنت برضو قفي ورا زوجك عشان يبلغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله بنت خديجة اللي هي بنت النبي أيضا اللي هي زينب رضي الله عنها وارضاها، في يوم من الأيام كانت متجوزة من واحد اسمه أبو العاص بن الربيع. أبو العاص بن الربيع لما جاء الإسلام، زينب بنت النبي طبعا صلى الله عليه وسلم أسلمت وهو بقي على كفره، ففرق بينهما. فالمهم في يوم من الأيام هو كان داخل في غزوة بدر فأسر، فلما أسر سبحان الله زينب بقى اللي تعلمت الوفاء على يد خديجة رضي الله عنها وارضاها، راحت بعت القلادة اللي هي الذهب اللي كانت مديانها أمنا خديجة في ليلة زفافها، راحت بعتها فداء لمين؟ لأبي العاص بن ربيع، يعني بتفدي هذا الأسير. فلما وصلت القلادة مين اللي شافها؟ حبيبة صلى الله عليه وسلم. فلما شاف القلادة رق لها وتذكر أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها، فقال لأصحابه إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا. فقالوا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلقوا سراح أبا العاص ابن الربيع وردوا القلادة إلى زينب سبحان الله. فأسلم بعد ذلك أبو العاص ابن الربيع وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرد إليه زوجته رضي الله عنهم جميعا. سبحان الله، عايز قدوة في إيه؟ عايزة قدوة في الحياة، اتعلمي الحياة من أمنا عائشة. إن شاء الله المواضيع دي كلها نبقى نفردها في يعني دروس لوحدها، درس عن الحياة لوحده، درس عن مثلا البذل والعطاء لوحده، درس عن التوبة لوحده، يعني نعمل دروس متفرقة في المواضيع دي. لكن أنا بتكلم الآن عن مجمل العناصر اللي أنت عايزها تكون قدوة ليك. مين اللي هتاخديها قدوة؟ عايزة قدوة في الحياة، عايزة واحدة بتحبيها لأنها إنسانة حقيقية جدا. شوفي أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها تحكي يعني موقف في منتهى الجمال وال يعني حاجة سبحان الله. شوفي حياء على مستوى لا يخطر على قلب بشر. أمنا عائشة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم دفن في غرفة أمنا عائشة، تمام كده؟ فلما مات أبوها أبو بكر رضي الله عنه وارضاه دفن أيضا في غرفة أمنا عائشة. فلما مات عمر واستأذن من عائشة أن يدفن في نفس المكان فدفن، فقالت أمنا عائشة فكنت أدخل البيت غرفتي يعني، فكانت تدخل الغرفة فكانت بتغير ملابسها يعني في نفس المكان وتقول إنما هو أبي وزوجي، يعني إنما عثمان مدفون تحت الأرض وأبو بكر مدفون تحت الأرض، فهي بتغير ملابسها من نوم مع إنهم ميتين ومدفونين، بتقول إيه إنما هو أبي وزوجي. فلما دفن عمر هو مدفون وميت ومحطوط تحت الأرض بتقول إيه فكنت أشد علي ثيابي حياء من عمر. يا سلام، نهدي هذا الكلام للبنات اللي بيخرجوا يعني نسأل الله العفو والعافية في ثياب لا ترضي الله سبحانه وتعالى. بنقول أمنا عائشة أخت، أمنا عائشة كانت مكسوفة خجلانة من عمر وهو ميت ومدفون تحت الأرض، مكسوفة تغير ملابسها في مكان وهو ميت ومدفون تحت الأرض. بنقول أمنا بتكشف جسدها للي عايشين وماشيين فوق الأرض يقول لها إيه؟ بنهدي ليك هذا المثال. عايزة إيه يا أخت قدوة؟ عايزة قدوة في العفو والتسامح، عايزة قدوة في بياض القلب، في صفاء السريرة. خدي القدوة دي، صفية بنت حيي أمي رضي الله عنها وارضاها. في يوم من الأيام كان عندها جارية، وكلام ده كان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام الجارية دي راحت قالت لعمر بن الخطاب، قالت إن صفية تحب السبت يعني يوم السبت وتصل اليهود. فلما علم بذلك أمير المؤمنين عمر أرسل إلى صفية بنت حيي وقال يا أمه بلغتني الجارية أنك تحبين السبت وأنك تصلين اليهود. فقال لها ما حملك على ما صنعت؟ فقالت له أما حب السبت فوالله ما أحب السبت بعد أن أبدلني الله به يوم الجمعة. أنا من يوم ما ربنا أكرمني بيوم الجمعة فالجمعة عندي أفضل من مليون سبت. سبت ده أيام ما كان إيه زمان قبل أن تدخل الإسلام. وأما عن اليهود فإن لي بهم رحما فأنا أصل رحمه. فلما علم ذلك عمر فرح بذلك فرحا عظيما. فعادت أمنا صفية وقالت للجارية, قالت لها أيتها الجارية ما حملك على ما صنعت, إيه اللي خليك تعملي كده وتروح تقولي الكلام ده لعمر أمير المؤمنين؟ قالت الشيطان هو اللي خلاني يعني أخواني أن أنا أقول الكلمتين دولة. قالت فاذهبي فأنت حرة. يا سبحان الله, مع أن كان في قدرتها أن هي تنتقم من الجارية, ورغم ذلك عفت عنها. وقد قال صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ربنا مكنك من حد ان انت تقدري ان انت تنتقم منه او تنتقم منها, بلاش اعفو. سبحان الله, عفوك على اختك المسلمة بيكون سبب ان انت تفوزي بعفو الله سبحانه وتعالى. والجزاء من جنس العمل. الانسان لما يسامح انسان سبحان الله فالله اولى بالمسامحة, فالله اولى بالمسامحة. انسانة تغفر لانسانة برضو الله اولى بالمغفرة. انسانة ترحم انسانة فالله اولى بالرحمة سبحانه وتعالى. عايز اقوده في ايه تاني؟ عايزة قدوة في الرحمة بالفقراء واليتامى والمساكين عندك هي أمك زينب بنت خزيمة اللي كانت بتسمى أم المساكين, كانت بتنفق معظم مالها على الفقراء واليتامى والمساكين رضي الله عنها وأرضاها. شفديه انت عندك أدينا دخلنا على شهر رمضان, على قد ما تقدري جمعي فلوس من الأخوات وروحي تنفق على دار الأيتام, تجيبي شنط وتوزعها على الفقراء وعلى المساكين وعلى الأرامل. ربنا يكرمك. والله العظيم من أعظم الأعمال وأحب الأعمال إلى الله يا أخت, والله العظيم, وده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول إن أحب العمل أو من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى سرور تدخله على مسلم. يا سلام, شوفوا أنت داخلة كده بشنطة مليانة أكل وشرب وحاجات زي كده على أسرة فقيرة, والله العظيم تجد البسمة اللي ارتسمت على قلوبهم قبل شفايفهم سبحان الله. يعني ربنا يكرمك بأن أنت تدخلي عليهم السعادة, فربنا سبحانه وتعالى يدخل عليك السعادة في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة وفي الجنة, يدخل السعادة عليك في كل وقت وفي كل زمان بسبب أن أنت أدخلت السعادة على أسرة فقيرة سبحان الله. طيب عايز أقودها في إيه تاني؟ عايز أقودها في العفاف. أنا عايز أشوف إنسان عفيف. يا سلام, كل صحابية كانت عفيفة, لكن أنا أهدي إليك مثالا واحدا. حديث رواه البخاري ومسلم. وقت فكرة قصة المرأة السوداء, وإحنا دايما لما نذكر القصة نقول إيه؟ قصة المرأة السوداء. مين هي؟ ما نعرفش, لا نعرف اسمها ولا نعرف نسبها, لكن حسبها أن الله يعلمها ويعرفها ويعرف كل شيء عنها سبحانه وتعالى, وسيبذل لها العطاء دنيا وآخرة, بل إن النبي شهد لها بالجنة رضي الله عنها وارضاها. المرأة السوداء دي كانت في غاية العفاف, كان عندها مرض. أخت ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين, كان عندها مرض الصرع, كانت تصرع وتترمي في الأرض, وكان جسمها بيتكشف غصب عنها, يعني جسمها ده بيتكشف غصب عنها, بتترمي على الأرض مش دلالة بنفسها, فجسمها بيتعرض. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف, يعني بتكشف غصب عني, فادعوا الله لي. فقال لها صلى الله عليه وسلم, النبي خيرها يا أخت من حاجتين, حاجة من الاثنين اختاريها اللي انت عايزاه, والكلام ده مش من عند النبي صلى الله عليه وسلم أبدا, الكلام ده بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. فقال لها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة, وإن شئت دعوت الله أن يشفيها كيف شفاك. قدامها فرصة إن ربنا يشفيها من المرض ده, وده مرض يعني جديد جدا, مرض الصرع, ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين. فسبحان الله, قدامها فرصة للشفاء وخلاص المرض يروح منها تماما, وقدامها فرصة تانية في المقابل إنها تصبر وتخش الجنة. فقالت بل أصبر, يعني حد الشدني يعني إيه يعني يتمنى إنه يتحرم من الجنة. فقالت بل أصبر, لكن في مشكلة عندها. إيه هي المشكلة يا رسول الله؟ إن أنا أتكشف, أنا مش مشكلة الصرع, أتصرع وأترمى على الأرض وأتعور وأنزف دم مش مشكلة, أنا مشكلتي مش عايزة حد يشوف جسمي, مع إن لفظ الحديث إن هي امرأة سوداء يعني لا تفتن أحد, ورغم ذلك هي عندها قدر عالي جدا من الحياء والعفة مش عايزة حد يشوفها أبدا. فقالت ولكني أتكشف, فادعوا الله لي. فدعا لها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فكانت تصرع بعد ذلك ولا تتكشف أبدا بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هذه القصة أنا بأهديها لكل فتاة مسلمة. ولا شوف سبحان الله, شوف امرأة سوداء وبتصرع وبتتكشف غصب عنها, يعني لو جسمها كله اتكشف شوف دي ما عليهاش أي ذنب ولا وزر, إنها معذورة, رفع عن أمتي أو وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه, دي مستكرها غصب عنها, يعني جسمها بيتكشف مش بمزاجها. فتقارني بقى بندية من هذه المرأة المؤمنة التي هي من أهل الجنة بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم، وبين الفتاة المسكينة، أنا أقول المسكينة المحرومة اللي محرومة من أنها تكون متبعة لزوجات النبي لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا، اللي بتروح للخياط أو تقول لها لو سمحتي افتحي لي الجيبة يعني خليها لي فوق الركبة، وافتحي لي من هنا 50 سنتي ومن هنا 20 سنتي ومن هنا مش عارف قد ايه، واعملي لي البادي والاسترتشات ومش عارف ايه. سبحان الله، نسأل الله العفو والعافية، قرني بين دي ودي، أظن ما فيش وجه المقارنة أبدا. فبنهدي هذا المشهد بنقول لها يا ريت تتأسي بهذه المرأة التي لا نعرف اسمها لكن حسبها أن الله يعلمها، وأوجب لها الجنة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عايز أخذه فيه تاني في مراقبة الله، عايز واحدة بتراقب ربنا فعلا وبتخاف من ربنا عشان أعمل زيها بالظبط. أديك بس مثال بسيط خالص، بس بعد ما صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم، القصة أظن كلنا عارفينها، قصة ابنة بائعة اللبن. طبعا عارفين إن سيدنا عمر بن الخطاب في يوم من الأيام أصدر قانون معين اللي هو إيه؟ قانون بمنع مزج اللبن بالماء أو مزق اللبن بالماء. سيدنا عمر قال محدش يغش اللبن بالماء، خلاص القانون اتعرف واتنشر بين الناس. سيدنا عمر ما كانش يصدر قانون ويسكت، لا كان يصدر قانون ويتابع. وسيدنا عمر كما تعلمين كان بيقسم ليله 3 أقسام، قسم ينام فيه والجزء الثاني كان يصلي في قيام الليل، وجزء منهم تمام مش طبعا مش بالترتيب ده لكن هو ايه كان بيقسمهم بالشكل ده، والجزء الثالث كان يلف كده في شوارع المدينه ويطمئن على احوال الرعيه. سبحان الله. فالمهم في يوم من الايام سيدنا عمر معدي فوقف بجوار بيت، سمع حوار دار بين واحده وبين بنتها، الام بتقول لها هيا يا ابنتي ائتني بالماء كي نمزق اللبن بالماء، هاتي لي ميه بسرعه عشان نلحق ايه نغش اللبن وبعدين نلحق نبيعه بعد صلاه الصبح. تمام. فقالت البنت المراقبه لله عز وجل التي تخشى الله عز وجل حق الخشيه، فقالت يا امه الم ينهى امير المؤمنين عمر عن مزق اللبن بالماء؟ فقالت لها الام وما يدري امير المؤمنين عمر ان امير المؤمنين الان نائم في فراشي، هو شايفنا دلوقتي. فقالت لها الابنه المباركه قالت يا امه إن كان أمير المؤمنين عمر لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. أول ما سيدنا عمر سمع الكلام ده بس خلاص، فتاب المنظر ده وبالأخلاق دي والمراقبة دي والخشية دي لا يمكن تتساب، لازم حد يتجوز. فراح عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، راح راجع لمين؟ لأولاده عاصم وعبد الله، قال لهم واحد فيكم لازم يروح أن يتجوز هذه البنت. ليه؟ قال فإني أرجو من الله عز وجل أن يخرج من نسل هذه الفتاة رجلا يوحد الله به صفوف الأمة. سبحان الله، سيدنا عمر كان عنده فراسة وشفافية عجيبة جدا أعجب من الخيال، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال أحاديث صحيحة قال إن الله أجرى الحكمة على قلب ولسان عمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. في أكثر من كده، سيدنا عمر فعلا صدقت فراسته في هذه الفتاة، تزوجها عاصم ابن سيدنا عمر فأنجب منها بنتا سموها ليلى وكنوها بأم عاصم، يعني اسمها ليلى والكنية بتاعتها أم عاصم. ليلى ديت أو أم عاصم ديت تزوجت بعد ذلك لما كبرت، يعني تزوجت من حاكم مصر في هذا الوقت اللي هو عبد العزيز ابن مروان، فأنجبت منه الخليفة الراشد الخامس اللي هو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه. شوف قد ايه، فجدت عمر بن عبد العزيز هي ابنه بائعه اللبن. شفت المراقبه بتجري بالخير للفرد وللامه. عمر بن عبد العزيز اللي حكم الامه قد ايه؟ سنتين وخمس شهور وخمس ايام بالظبط كده، سنتين وخمس شهور وخمس ايام. ما قالش بقى نعمل خطه خمسيه وخطه عشريه وخطه خمسينيه عشان نصلح الدوله، ابدا. من اول يوم حكم شرع الله، من اول يوم رد المظالم للناس، من اول يوم ينادي فعلى الناس، كل واحد بقى ايه يأتيني بزكاة المال وبالصدقات. امتلأت خزانة بيت مال المسلمين من زكاة المال ومن الصدقات. سبحان الله. فكان يبعث من ينادي، كان عمر بن عبد العزيز أخت كان بيحكم 26 دولة، يعني ربع الكرة الأرضية الآن، ومع ذلك سبحان الله الدنيا كلها في رخاء وفي عدل وفي سعادة وفي يعني هناء لا يعلمه إلا الله. كان يبعث من ينادي كل يوم في 26 دولة في كل مسجد، أين الفقراء؟ أين اليتامى؟ أين الأرامل؟ من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين. يرجع المال كله أخت مرة تانية إلى إيه؟ إلى بيت مال المسلمين في المدينة المنورة. سبحان الله. فعمر بن عبد العزيز بيقول لهم أما ناديتم؟ حدش فيكم نبع على الفقراء واليتامى؟ قالوا ناغينا يا أمير المؤمنين. طب ما رجع تاني ليه؟ قالوا عففت يا أمير المؤمنين فعفت الأمة كلها تبعا لأسف. قال لهم طيب ابعثوا من ينادي من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين، سد دين المسلمين كلهم. من أراد أن يحج ولم يستطع فحجه من بيت مال المسلمين، اللي ما كانش قادر يحج حج. من بلغ سن الزواج من الشباب أو الفتيات فزواجهم من بيت مال المسلمين، كل الشباب والبنات اتجوزوا في عهد عمر بن عبد العزيز ببلاش، سبحان الله. طيب ائتوني بالحبوب وابدروها في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين، سبحان الله. حتى الطيور كانت عايشة في سعادة في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه. قال ما تبقى من مال بقى، ما هو لسه برضه في رزق كتير ما شاء الله. قال ما تبقى من مال فتصدقوا بها على فقراء أهل الكتاب اللي هم دلوقتي بيتصدقوا عليه، ربنا يعافينا. فسبحان الله لدرجة من عدل عمر بن عبد العزيز جاءه راعي غنم فقال يا أمير المؤمنين أمر غريب يحدث عندي. قال ما هو؟ قال الذئب في كل يوم يأتي وينام في حضن الغنم. الذئب اللي هو أشرف حاجة بالنسبة للغنم، يعني أشد عليهم من الأسد، ورغم ذلك يأتي كل ليلة كده إيه ويأخذ تعسيلة كده في حضن مثلا إيه خروف ولا معز، سبحان الله. فقال أمير المؤمنين عمر قال لا عجب في ذلك، فوالله لقد أصلحت ما بيني وبين ربي فأصلح الله ما بين الذئب والغنم. عمر بن عبد العزيز اللي في آخر أيامه قال واحد فقال له جزاك الله عن الإسلام خيرا، فقال له بل جزى الله الإسلام عني خيرا، سبحان الله. عمر بن عبد العزيز كان ثمرة من ثمرات واحدة راقبة الله عز وجل، هي بنت بائعة اللبن، سبحان الله. شوف القدوة الثانية الجميلة دي، رجل خلى بامرأة في الصحراء فأراد أن يراودها عن نفسها، فقالت له ماذا تريد؟ قال أريدك. فقالت له أما يرانا أحد؟ فقال لها والله ما يرانا إلا الكواكب، حدش موجود خالص. قالت فأين مكوكبها؟ إذا كانت الكواكب شايفانا فأين من خلق تلك الكواكب؟ فعاد الرجل إلى الله سبحانه وتعالى. إذن عايز قدوة في المراقبة، انظري اقري بقى في سيرة أمهات المؤمنين، يعني وأدلك على كتاب ليس من باب التزكية، لكن أنا عامل كتاب اسمه صحابيات حول الرسول صلى الله عليه وسلم، تقري فيها بقى عن 35 قصة من قصص أمهات المؤمنين والصحابيات، تشوفي فعلا قد إيه هم كانوا قدوة بالفعل. عايزة قدوة في إيه؟ عايزة قدوة في محبة النبي. أصل أنا بحب النبي أوي. بتحب النبي فعلا؟ أه بحب. طب ما تتبع النبي، ما تشوف النبي كان بيحب إيه واعمل إيه، ما تشوف النبي عايز يشوفك في أي صورة في الحجاب واعملي زي ما هو طلب منك النبي عليه السلام، اعملي زي ما زوجات النبي عملوا. زي ما قلت لك قبل كده في درس أختاه وماذا بعد الحجاب، لو النبي جاي النهاردة يدي تمام على الحجاب بتاعه صلى الله عليه وسلم، هيخبط على بابه عايز يشوفك لابس الحجاب شكله إيه، بالله عليك هل يصدق تقابل النبي ببنطلون وإشارة؟ أنا يعني لا أحقر من شأن من فعلت هذا، بقول إن شاء الله ربنا يكرمك إحنا بنبارك أي خطوة تقربي فيها أو تقربي بيها من الحجاب الحقيقي، ربنا يجازيك كل خير، لكن عايزينك إيه تكملي. لبست النهاردة بنطلون واسع وإشارف كملي، البس بعدها جيبة وخمار، البس بعدها يعني جلباب، البس بعدها نقاب، المهم إن أنت تكملي. يعني لا نحتقر أي خطوة جميلة بتعمليها، ربنا يجازيك عنا كل خير، لكن أنا بقول النبي جاي يتمم عليك لله، هتلبسي إيه؟ لا طبعا هلبس أحسن حجاب في الدنيا عشان النبي لما يشوفني يفتخر بي يوم القيامة صلى الله عليه وآله وسلم، سبحان الله. يبقى عايزين قدوة في محبة النبي، بتحبيه اسمع كلام، تحب النبي اسمع كلام، عايزك تطهري بيتك من المعاصي ليه؟ عشان لو خبط عليك النبي تحب النبي يشوف في بيتك ايه، اللي تحب ان النبي يشوفه في بيتك اعمليه، واللي تحب انه ما يشوفوش في بيتك اوعى تعمليه صلى الله عليه وسلم، ده حبيبك. شوفي سبحان الله، كان في غزوة احد يا اخت، والنبي بعد ما انتهت الغزوة هم راجعين بقى في الطريق من غزوة احد، فكان في امرأة من بني دينار، هذه المرأة تخيلي اصيبت بايه، أربعة من عيلتها ماتوا اتقتل، تشهدوا في غزة أحد أبوها وأخوها وابنها وجوزها، سبحان الله. فالصحابة بيعزوها في ابنها، يعني بيقولوا لها إنه مات، فقالت وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا مش مهم ابني يموت، المهم إن النبي يكون بخير. طب وراح عزنا فين؟ في أبوها وأخوها بقيت الأربعة. في كل مرة تقول إيه وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هو بخير، قالت أريد أن أراه، فذهبوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، أي حاجة في الدنيا تكون المهم إن أنت تبقى بخير يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال شوف المشهد الثاني، ده المشهد الثاني اللي هو مسلم، إن أم سليم رضي الله عنه وارضاه دي أم أنس بن مالك. أم سليم كان النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يقيل عندها، كان ينام كده القيلولة عندها أحيانا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من ضمن الأشياء التي كان ينصحها تسمعه عند النوم، كان عرق جبين النبي كان كتير جدا، وكان عرقه عامل زي حبات اللؤلؤ، وكان ريحة العرق بتاع النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفها أنس كما عند مسلم كان أطيب من ريح المسك صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس قال كده: ما شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من عرق النبي أو من ريح النبي صلى الله عليه وسلم، وما مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أم سليم أول ما كانت تعرف أن النبي نايم عندها في البيت كانت تخش كده تتسحب وتجيب زجاجة عطر، بس العطر اللي فيها إيه يعني مثلا لحد النص الإزازة كده، فكانت تسحب من عرق النبي اللي على جبينه وتحطه في العطر. في يوم من الأيام يعني إيه مرة كده من مرات النبي صحي فقال: ما تصنعين يا أم سليم، أنت تعملي إيه؟ قالت: يا رسول الله هذا طيبنا يعني هذا عطرنا نعطره بعرقك يا رسول الله وهو أطيب الطيب صلى الله عليه وسلم. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أجد يا أم سليم. وفي رواية قال: أصبت يا أم سليم. شوف كان من حبها في النبي كانت تجيب عرق النبي من على جبينه وتحطه فين؟ في الإزازة اللي فيها العطر وترجه. سيدنا أنس بن مالك بقى لما جاء عند موته قال لثابت البناني: قال يا ثابت إذا أنا مت فعطر كفني بذلك العطر الذي كان عند أم سليم الذي عطرته بعرق النبي صلى الله عليه وسلم. شوف دي محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. أم عمارة في غزوة أحد لما شاع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أغلبهم فر ولم يبقى مع النبي إلا 9 فقط من الصحابة، 7 من الأنصار و2 من المهاجرين اللي هم سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، أم عمارة أول ما شافت المنظر بس راحت سحب السيف وقفت دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. أم عمارة امرأة كبيرة في السن، كانت وصلت في السن ده في الوقت ده حوالي 60 سنة، وقفت تضرب بالسيف وتدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ضربت في ذلك الموقف أكثر من 12 ضربة بالسيف، فضلت تتعالج منها سنة كاملة، كل ده فعلته دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. عايزة قدوة في إيه تاني؟ تقولي عايزة قدوة في الطاعة، أنا عايزة بقى واحدة فعلا أطاعت النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت كلامه. هقولك مفيش صحابية ما كانتش بتسمع كلام النبي أبدا سبحان الله، لكن ندي برضه مثال كده جميل أو مثالين صغيرين. حديث رواه مسلم وأحمد واللفظ لأحمد إن كان في واحد صحابي جليل اسمه جليبيب وكان دميم الخلقة، ففي يوم من الأيام راح للنبي صلى الله عليه وسلم وهو حزين قوي فقال: يا رسول الله هل دمامة خلقتي تمنعني من دخول الجنة؟ لقد شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل دمامة خلقتي تمنعني من دخول الجنة؟ فقال له النبي: لا طبعا لا تمنعك من دخول الجنة. فقال: فلما لا يزوجني أصحابك؟ من لي أصحابك مش عايزين يزوجوني؟ فحل من النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهب إلى بيت كذا. والنبي نقله بقى إيه بيت يعني ما شاء الله في فتاة ما شاء الله أخت فاضلة مؤمنة جميلة تقية عابدة، فقال له: اذهب إلى بيت كذا أو بيت فلان فقل له إن رسول الله يأمرك أن تزوجني بذلك. فسيدنا جليبيب طبعا ده فرحان جدا، فراح أول ما خبط على الباب أبو الفتاة أول ما فتح يعني زعل كده واشمئز سبحان الله، فقال: ماذا تريد؟ فقال: إن رسول الله يأمرك أن تزوجني ابنتك، أو في رواية: إن رسول الله يطلب ابنتك. الرجل تبسم بقى كده ففكر إن النبي عايز يجوز بنته، فقال: نعم ونعمة عين، وهل لنا بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيدنا جليبيب عايز يقول يعني ما تفرحش قوي كده يعني اصبر على رزقك. فقال: ولكنه لا يريدها لنفسه. قال: فلمن يريدها؟ قال: يريدها لي يعني هو عايزها بس عشان يجوزني انا. فرده الراجل بقى رحمته ضرب ال111 وكشف كده. فقال: اما وجد غيرك؟ يعني سبحان الله تخيلي ما قدرش يتماسك يعني ايه اللفظ راح مدوله على طول في وشه كده على طول. اما وجد غيرك؟ مين اللي سمع الكلام من جوه؟ زوجته. فقالت: من بالباب؟ مين اللي واقف بره؟ قال لها: انه جليبيب. قالت: وماذا يريد؟ قال: يقول ان رسول الله يطلب ابنتك. قالت: نعم ونعمة عين، مش عارفه لسه برضه، نعم ونعمة عين، وهل لنا بغير رسول الله؟ يعني اصبري بس كده على رزقك. ولكنه لا يريدها لنفسه. قالت: فلمن يريدها؟ قال: لجليبيب. فحزنت كده وراحت ضربه بقى 1111 وقالت له: ايه يعني اما وجد غير جليبيب؟ اما كان ابو بكر وعمر او عثمان او علي؟ احنا بلاش غدير. فسبحان الله شوفي الاخت المباركه عملت ايه؟ فخرجت على ابيها وامها وقالت: ما تصنعان؟ اتردان امر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واين انتما من قول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ادفعاني اليه فان الله لن يضيعني. يا سلام، فرجع سيدنا جلابيب وقال للنبي صلى الله عليه وسلم عن موقف هذه الفتاة المباركة، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا جلابيب كان فقير جدا، يدوب بيجهز بقى كده عش الزوجية، يعني يدوب بقى حتة حصيرة على حتة أصعى على إبري على طبق، يعني حاجات كده إيه اللي إحنا بنرميها أصلا. يعني سبحان الله، شوف الصحابة قد إيه كانوا عايشين عيشة بسيطة، لكن السعادة كانت بتخيم على بيوتهم رضي الله عنهم جميعا. فالمهم فأثناء ما هو رايح عشان يجهز عش الزوجية سمع نداء الجهاد، يا خيل الله ارتبي، يا خيل الله الفتي، غزوة أحد. طب سيدنا جلابيب مخير بالحاجتين، إما إن هو ياخد بالرخصة، النبي صلى الله عليه وسلم قال له خش بقى بهذه الزوجة الجميلة، تمام؟ إما إن هو يروح يشتري الحاجات اللي هيخش بيها حصيرة والحاجات دي كلها ويخش والنبي رخصه في كده، وإما إن هو يروح يجاهد في سبيل الله. فآثر رضا الله سبحانه وتعالى وراح اشترى السلاح ودخل في غزوة أحد وتلثم عشان ما حدش يعرفه، فالنبي يرده مرة تانية. فالمهم فدخل وظل يجاهد حتى قتل 7 من المشركين. فلما انتهت غزوة أحد قال النبي لأصحابه صلى الله عليه وسلم، قال هل تفقدون من أحد؟ من اللي اتقتلوا في غزوة أحد؟ قالوا نفقد فلانا وفلانا وفلانا، وما فقدوا جلابيبا. النبي يسألهم 3 مرات، في آخر مرة هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم نفقد فلانا وفلانا وفلانا وما فقدوا جلابيبا. فقال صلى الله عليه وسلم ولكني أفقد جلابيبا، فابحثوا عنه بين القتلى. فبحث عنه فوجدوه قد قتل 7 ثم قتلوه، فوقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم وقال قتل 7 ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. ثم دفنه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له، حتى قال عبد الله بن مسعود في تلك اللحظة والله ما تمنيت الموت إلا في تلك اللحظة حتى أكون صاحب تلك الحفرة وأفوز بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بعد ما دفن سيدنا جلابيب وقف ودعا لهذه الفتاة المباركة سبحان الله اللي أطاعت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال اللهم صب عليها العيش صبا صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا، يقول راوي الحديث، فكانت من أغنى نساء المدينة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. المثال الثاني الجميل أمنا زينب بنت جحش، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحطم الفوارق الطبقية وأن يزوجها من مولى من الموالي اللي هو زيد بن حارثة. زينب بنت جحش كانت النسيبة الوضيئة الجميلة الغنية القرشية التي يتمناها كل حسيب ونسيب في قريش. فلما النبي حب يزوجها من مولى من الموالي فقالت لا أنا أتزوج من مولى من الموالي، هذا لا يكون. فنزل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا واقفين عند الحق، فقالت يا رسول الله أترضاه لي زوجا؟ أنت ترضاه لي زوج؟ قال أجل. قالت إذن فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم تزوجها زيد بن حارثة وحصل ما بينهم مشاكل كما يحدث بين أي أزواج، فطلقها بعد سنة. فأراد الحق جل وعلا أن يكافئها من فوق 7 سماوات، الحديث رواه البخاري، فأمر الله بزواجها من فوق 7 سماوات، فأنزل قوله جل وعلا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فجاء الأمر بزواجها من فوق 7 سماوات. فكانت كما عند البخاري كان بقى لما تقعد مع أمهات المؤمنين كانت تتفاخر عليهم وتقول زوجكن أهاليكن أما أنا فلقد زوجني الله عز وجل من فوق 7 سماوات. يا سلام، شوف هذه بركة الطاعة، شوف هذه بركة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ده أنا بقى هسخلك بقى مثال أحجب من خيال، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أمنا ميمونة بنت الحارث، النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى بها تزوجها في مكان اسمه سرف، اسمه ايه؟ سرف. واخبرها بعد ما تزوجها اخبرها ان انت يا ميمونة رضي الله عنها وارضاها لن تموتي في مكة، هتموتي خارج مكة وهتدفني خارج مكة. جت لها سكرات الموت يا اخت، جت لها سكرات الموت وهي فين؟ وهي في مكة. فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لها فقالت اخرجوني من مكة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرني أنني لن أموت بمكة. فالمهم خرجوها لحد ما وصلوا لنفس المكان اللي النبي بنى بها فيه، فديت اللي هو فين؟ اللي هو سارف. أول ما وصلت لنفس المكان ده ماتت، فدفنوها في نفس المكان الذي تزوجها فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ودي كانت مكافأة ربانية لها أن هي أطاعت أمر النبي صلى الله عليه وسلم. عايزة أقوله فيه تاني يا أخت، عايزة أقوله في طلب العلم، عندك أمك عائشة، أمك عائشة اللي كانت يعني سبحان الله دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم عمرها 9 سنوات،
ومات وهي عمرها 18 سنة تقريبا. سبحان الله، ملأت الدنيا بعطر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقل عن أمنا عائشة ربع الشريعة، ربع الشريعة وصلتنا عن طريق أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها. سبحان الله، شوف همتها دي، عاشت بعد موت النبي أخت 47 سنة أو 50 سنة على اختلاف الروايات. سبحان الله، فضلت تبلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وشرع الرب العلي سبحانه وتعالى. عايزة قدوة في ايه تاني في الدعوة الى الله؟ ما انا هتعلم يبقى ادعو الى الله سبحانه وتعالى. هديك مثال واحد بس، ام سليم اللي هي ام انس بن مالك رضي الله عنه. سبحان الله، لما مات ابو انس بن مالك فمرت يعني وانتهت عدتها، فتقدم لها ابو طلحه. ابو طلحه ده كان لسه ساعتها لم يسلم رضي الله عنه وارضاه. فالمهم كان رايح لها، طبعا كان ابو طلحه ما شاء الله يعني رجل جميل جدا وغني ويعني صاحب منصب وجاه يعني، فتتمناه كل انسان على وجه الارض. فالمهم لما راح لام سليم عرض عليها مهر، هفترض مثلا يعني ان هو مثلا حطوه قدامها مثلا ايه 20,000 دينار. فلما نظرت ام سليم الى المال فقالت: والله يا ابا طلحه مثلك لا يرد، اللي زيك انت ما يتردش ابدا، ولكنك امرؤ مشرك وانا امراه مسلمه، فان اسلمت فذاك مهري ولا اريد شيئا سواه، انا مش عايز حاجه ثانيه. فظن في بدايه الامر ان هي بتضحك عليه وان هي عايزه فلوس اكتر، فراح لها ثاني يوم بضعف المال اللي هو عرضه عليها قبلها بيوم، فقال لها يعني اريدك. فقالت: والله يا ابا طلحه مثلك لا يرد، ولكنك امرؤ مشرك وانا امراه مسلمه، فان اسلمت فذاك والله مهري ولا اريد شيئا سواه. فعرف ان هو امام امراه لا يمكن واحد عاقل يسبق. فقال لها: طب ومن لي بالاسلام؟ قالت: تذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم بين يديه. فلما ذهب ابو طلحه ودخل من باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما راه النبي على الباب نظر الى اصحابه وقال: هذا ابو طلحه جاءكم غرة الإسلام في جبين. يا سلام، فشوف النبي عرف الإسلام في وجه مين؟ أبو طلحة. فأسلم أبو طلحة فكان مهر أم سليم الإسلام. يقول راوي الحديث: فما أعلم امرأة كانت أكرم مهرا من أم سليم كان مهرها الإسلام. عايزة قدوة في تاني، عايزة قدوة في الصبر والاحتساب، ما أنا ممكن يحصل لي أي حاجة، فعايزة حد كده يصبرني. سبحان الله، برضو أديلك موقف لأم سليم أيضا، حديث رواه مسلم. أم سليم كان عندها طفل صغير يعني اللي هو كان ثمرة من ثمرات زواجها من أبي طلحة، فكان ابنهم هما الاثنين. فالمهم هذا الطفل مرض في يوم من الأيام مرض شديد جدا، فأبو طلحة خرج طبعا رايح شغله مثلا وحزنان جدا على هذا الطفل المريض. فخرج، أول ما خرج بعدها بساعة ساعتين الطفل ده مات. فأم سليم قالت لأسرتها لأهلها يعني: محدش يخبر أبا طلحة إلا لما أنا أخبره، أنا اللي أقوله. فراحت غسلت الطفل دوت وكفنته وراحت ايه منيماه ومغطياه. فجاء ابو طلحه فقال: كيف حال الولد؟ كيف حاله؟ عامل ايه؟ فقال: هو اهدأ ما يكون، وهي صدقه يعني هي تقصد ان هو مات، وهو فهم ان هو ايه؟ ان هو خف. قالت: هو اهدأ ما يكون الان. فالمهم اعدت له الطعام والشراب واكل وشرب، ثم تزينت له فاصاب منها سبحان الله. ثم بعد ذلك ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج رايح للنبي عشان يصلي الفجر، فقالت له ام سليم: يا ابا طلحه، لو ان اناسا يعني تركوا وديعه عندك ثم ارادوها فهل تحزن؟ قال لها: طبعا لا، ناس اصحاب وديعه وليهم حق في هذه الوديعه او الامانه ديت، فطبعا من حقهم انهم ياخذوها. قالت: فان الله عز وجل قد اخذ الامانه التي عندك، اخذ ابنك. فحزن وراح للنبي واشتكى ام سليم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عرفتما الليلة السابقة؟ يعني هل أتيت زوجتك أو جامعت زوجتك؟ قال: أجل. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بارك الله لكما في غابر ليلتكما، ربنا يبارك لكم إن شاء الله في الليلة اللي فاتت. يقول راوي الحديث: فرزقهم الله عز وجل ولدا كان من نسله 10 كلهم حفظوا كتاب الله عز وجل. يا سلام، شوفي برضه مثال ثاني جميل. أم أيمن اللي هي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، أم أيمن احتسبت زوجها زيد بن حارثة في غزوة مؤتة، لما قتل زيد بن حارثة وكان من الأمراء الثلاثة الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة، واحتسبت ولدها أيمن أيضا في يوم حنين رضي الله عنها وارضاها. سبحان الله، قدوة أيضا في الصبر والاحتساب. أمك عائشة اللي اتهمت أخت في عرضها، تخيلي أمنا عائشة التي نبتت في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي
وتربت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك اتهمت أمنا عائشة في عرضها، ورغم ذلك صبرت واحتسبت حتى أنزل الله عز وجل براءتها من فوق سبع سماوات، وأصبحت براءتها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. يا سلام. واللي أعظم من ده كله بقى صبر الناس، صبر أصحاب النبي وأمهات المؤمنين عند موت النبي صلى الله عليه وسلم، ودي كانت أعظم مصيبة حلت بالمسلمين هي موت النبي صلى الله عليه وسلم. عايز أقوله في تاني حقيقة، أنا عمال أسوق لك بس نماذج جميلة كده عشان تحسي قد إيه إن فعلا أمهات المؤمنين والصحابيات اللي كانوا عايشين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قدوة في كل شيء، في كل شيء. فعشان كده أنا بسوق لك قدوات في كل إيه، في كل النماذج اللي أنت نفسك تقول عنها. قدوة في الجود والبذل والعطاء عندي موجود كتير قوي. أمنا عائشة كان بيجي لها العطاء، أمنا عائشة كان بيجي لها العطاء يعني بمبالغ لا يمكن أن تتخيليه، ورغم ذلك كانت تنفقها كلها في يوم واحد، لدرجة جالها في يوم واحد بس 80,000 درهم. تخيلي، وكانت صايمة، قعدت توزع 80,000 درهم، وفي النهاية جات الجارية بتاعتها قالت لها يا أمنا أما يعني تركت لنا شيئا حتى نأتي به يعني بالإفطار؟ قالت والله لو ذكرتيني لفعلت، ده أنا نسيت حتى أن أنا صايمة. سبحان الله. زينب بنت جحش، حديث رواه مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت، شوف الموقف الجميل يا اخت، النبي قبل ما يموت قال لازواجه، قال لزوجات الامه التسعه، قال اسرع كن لحاقا بي اطول كن يدا، اطول واحده فيكم يدا هي اكثر، هي اول واحده هتموت بعدي على طول. فكانوا يعني بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام يجتمعوا كده، ومن عاشور كل واحده تمد ايديها، فكانت أطول إيد مين؟ إيد أمنا سودة، يعني كانت أطول واحدة. فسبحان الله، فالعجب إن مش هي اللي ماتت بعد النبي، مين اللي مات بعد النبي عليه السلام؟ زينب بنت جحش رضى الله عنها وأرضاها. ففهموا إن كان قصد النبي من كلمة أطول كن يدا أي أطول كن يدا في الإيه؟ في الإنفاق والبذل والجود. وكانت زينب بنت جحش الحقيقة كانت في غاية الكرم مع الفقراء واليتامى والمساكين رضي الله عنها وأرضاها. عايز أكتب في إيه تاني؟ في العبادة. احنا بنتعلم العلم عشان نعمل به وندعو به الى الله عز وجل. طيب عايز قدوه في العباده كتير طبعا، يعني امنا عائشه وحفصه، ويعني كل زوجات النبي عليه السلام كانوا قدوه في العباده، وكل الصحابيات كانوا قدوه في العباده. لكن اسوق لك بس مثال بسيط، امنا حفصه بنت عمر الصوامه القوامه، تخيلي في يوم من الايام النبي، تخيلي في يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه ابو داود بسند صحيح، طلق حفصة بنت عمر، طلقها طلقة واحدة، فجاء الأمر من عند الله عز وجل، أرسل جبريل يخبره أن الله عز وجل يأمره أن يراجعها، أن يردها. فقال يا رسول الله إن ربك يأمرك أن تراجع حفصة، فإنها الصوامة القوامة وهي زوجتك في الجنة. يا سلام، شوف دي البشرة الجميلة. سبحان الله. عايز قدوة في إيه تاني؟ قدوة في التوبة. ما انا ممكن اقع في ذنب، طب عايز اتوب، عايز اشوف قدوه ايضا في زمن النبي عليه الصلاه والسلام في التوبه. قدوات كتيره جدا، لكن اسوق لك بس مثال من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومثال من عهد التابعين. مثال من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه مسلم، لما المراه الغامديه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله لقد زنيت فطهرني بالحد، انا خلاص تبت الى الله عز وجل من الزنا، بس عايزك برضو ايه تطهرني بالحد. فأعرض النبي عنها مرة واثنين وثلاثة واربعة، فأصر فاعترفت على النساء 4 مرات بالزنا. سبحان الله. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع مرة أخرى حتى تلد من في بطنها، لأنه عرف أنها إيه؟ إن هي زنت وأنها حامل من الزنا، فأمرها أن ترجع حتى تلد 9 شهور يا أخت، وهي لم تنسى المعصية أبدا، ما نسيتش أنها عصت ربنا وزنت، ما نسيتش أبدا 9 شهور وهي فاكرة الذنب قدام عينيها. بعد 9 شهور ولدت، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالطفل الرضيع وقالت يا رسول الله ها أنا قد وضعت، خلاص أنا ولدت. فقال اذهبي حتى تفطمين 2 سنين، عشان الناس اللي بتتهم الإسلام بالإرهاب والعنف، أهو حبيب الله صلى الله عليه وسلم مش أول ما اعترفت له بالزنا تعالى ويلا وارجم، أبدا، روحي وولدي هذا الطفل. طب ولدته، روحي حتى تفطمين وبعدين تعاليه 2 كمان. أيوة 2 كمان، لأن الطفل ده ذنبه إيه؟ يعيش من غير أم. سبحان الله. وذهبت وأرضعته 2 عامين وما نسيتش الذنب أبدا، ورجعت للنبي عليه الصلاة والسلام بعد 2 سنين وقد وضعت في يدي طفلها الصغير كسرة خبز، قالت له يا رسول الله ها أنا قد فطمت وهو الآن يأكل الخبز.
فأخذ النبي الطفل ووضعه في يد أحد أصحابه ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها ثم رجمت. جاي خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه فبيرجمها بالحجر فنزف بعض دمائها فنزف بعض الدماء منها على ثوب خالد فسبها خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا خالد مهلا فوالذي نفسي بيدي لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه. وفي رواية لقد تابت توبة لو وسعت على 70 من أهل المدينة لوسعته. يا سبحان الله أفوق لك توبة تانية. كان في يوم من الأيام واحد من التابعين اسمه الربيع بن خسيم رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله رحمة واسعة. الربيع بن خسيم كان يضرب به مثل في العبادة حد أنه لما كان بيخرج إلى الأسواق فإذا رآه الناس ونظروا إلى وجهه هللوا وكبروا قالوا لا إله إلا الله والله أكبر لمجرد بس أنهم يشوف وش هذا الرجل. لدرجة أن بعض الناس اللي كان عايشين في زمانه كان بيقولوا إيه لما كنا نشوف الربيع بن خسيم كنا نجتهد في عبادة الله وفي طاعة الله أسبوعا كاملا لمجرد رؤية هذا الرجل. فالمهم جماعة من الفجار يعني لقوا يعني عبادة الربيع بن خسيم فأخذهم يعني أخذتهم الغيرة والحقد عليه. فجاءوا لامرأة بغي وقالوا لها هذا 1000 دينار. قالت لهم علامة ليه يعني؟ فقالوا على قبلة واحدة تأخذيها من ربيع بن خسيم. فقالت ولكم فوق ذلك أن يزن عياذا بالله. فالمهم ذهبت وتعرضت له فلما راها تفعل ذلك قام مسرعا نحوها مندفعا وقال كيف بك يا أمة الله لو نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين؟ أم كيف بك يوم يسألك منكر ونكير؟ أم كيف بك يوم تقفين بين يدي العزيز الجليل؟ أم كيف بك إن لم تتوبي يوم ترمين في الجحيم؟ ففزعت المرأة وولت عائدة تائبة إلى الله عز وجل حتى لقبت بعد ذلك بعابدة الكوفة. فقال هؤلاء الفجار أردنا أن تفسد الربيع بن خسيم فأفسدها الربيع علينا. يا سبحان الله خطوات في التوبة عشان تتوبي عشان لا وقع في ذنب. قاعدة شغلة نفسك بالموضة بالزينة بالمزيكة يعني سبحان الله بالتبرج بالغناء بالموسيقى تشغلي نفسك بطاعة ربنا تتوبي إلى الله عز وجل واوعي تيأسي من نفسك أبدا. ربنا قال كده إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وصدق من قال أيا عبد كم يراك الله عاصيا أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي أي عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. عايز قدوة في تاني تقول لي قدوة في التضحية عايز اشوف واحدة ضحت بنفسها عشان يعني يبقى المسألة بالنسبة لي ان انا حاسة ان الجنة الحقيقية مش تتولد في الاخر. اقول لك سمية ام عمار مثال واحد. سمية ام عمار تعذبت عذاب شديد جدا من اجل فقط ان هي تحافظ على نعمة التوحيد على نعمة لا اله الا الله نعمة عظيمة جدا. شوف سبحان الله ام عمار وعمار وابو عمار الثلاثة اسرة كاملة كانت بتعذب. عمار بن ياسر ابوه ياسر اول واحد قتل بعد ما قتل سبحان الله بعدها صب العذاب على مين؟ على أم عمار. فكانت أول شهيدة، أول امرأة شهيدة في الإسلام هي مين؟ أم عمار. ودي دلالة عظيمة جدا إن أول شهيدة في الإسلام امرأة، عشان تعرف إن أنت ليكي دور عظيم جدا في نصر الدين الله سبحانه وتعالى. بجد برضو لما تبص البيعة العقبة الثانية 70 رجل وامرأتان، ليه امرأتان؟ عشان تعرف برضو إن أنت ليكي دور عالي جدا في خدمة ونصر الدين الله سبحانه وتعالى. سمية أم عمار جالها أبو جهل فطلب منها أن تقول قولا شنيعا في الله عز وجل وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تكفر، فأبت. فلما أبت طعنها في موطن عفتها فماتت. ضحت بنفسها وضحت بحياتها من أجل عقيدتها ومن أجل أن هي تظفر بنعمة التوحيد. الرسالة دي ببعتها لكل أخت اللي بتتحجب وتقلع حجابها بعد كده، لأن ممكن تكون سمعت حد سخر منها أو من حجابها. بقول لها أم عمار فضلت ثابتة على دينها لحد ما قتلت من أجل أن هي تصفر بنعمة التوحيد، وانت مش عايزة تثبتي على حجابك لمجرد كلمة سمعتيها. سبحان الله. طب ما هذا ذأب الناس جميعا إلا من رحم الله، الكل بيسخر من أهل الدين. إيه المشكلة؟ هل أهل الدين يتركوا الدين عشان خاطر الناس بتسخر مننا؟ أبدا، دي سنة ماضية يا أخت. هو ده طريق الأنبياء. شفت النبي حصل له إيه؟ ده النبي رمي فوق رأسه التراب ووضع سلة الجذور على ظهره، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم وشد جبين النبي ونذفت الدماء الشريفة على وجه الحبيب وانكسرت رباعية النبي. عشان انت تبقى أخت مسلمة ومحجبة، شفت قديه النبي ضحى عشانك؟ معقول فرطي في حجابك بسهولة كده؟ سبحان الله. اسمع لقول الله عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكوا، هيتريقوا عليك بس تثبتي. وإذا مروا بهم يتغامزون. شوف واحدة لابسة حجاب، سبحان الله، دي واحدة لابسة خيمة، يتريقوا براحتهم. المهم مين اللي يضحك في الآخر؟ وإذا مروا بهم إيه؟ يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. يعودوا يضحكوا. ده احنا شفنا النهارده بقى واحدة لابسة حجاب، إنما إيه بقى؟ تحفة. التريق يا سيدي براحتك ولا يهمك. المهم مين اللي يضحك في الآخر؟ وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. سبحان الله. شوفي بقى في الآخرة بقى تنقلب كل الحاجات دي. فاليوم يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. الإمام القرطبي رحمه الله رحمة الله واسعة بيذكر موقف جميل جدا مناسب لهذه الآية. بيقول يوم القيامة الناس بقى اللي كانوا بيتريقوا من الموحدين في الدنيا، يوم القيامة يحصل ايه؟ هيخش النار، واهل التوحيد والايمان قاعدين على الارائك بيتفرجوا على عذاب اهل النار. وده من ضمن الايه؟ النعيم المعنوي لاهل الجنة اللي هم يشوفوا عذاب اهل النار، ومن ضمن العذاب المعنوي لاهل النار ان هم يشوفوا نعيم اهل الجنة. شوف المسألة عاملة ازاي؟ سبحان الله. فيقال لاهل النار اخرجوا، فيريدون أن يخرجوا من النار، تتفتح أبواب النار، وهم خارجين يلاقوا أهل الإيمان قاعدين على الأرائك بيسخروا منهم كما كانوا يسخرون منهم في الدنيا، ثم تغلق أبواب النار مرة أخرى على أهل النار فيعودون في النار. خدت بالك؟ هتصبر ولا لأ؟ شدي. يبقى ده طريق الأنبياء، طريق الأنبياء إن هم يبتلوا وأتباعهم أيضا يبتلوا، لكنهم كانوا يصبرون على هذا البلاء، وهو ده طريق الأنبياء. هم يبتلوا ويصبروا على هذا البلاء، لكن في النهاية تكون العاقبة لأهل الإيمان دائما كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، في عجالة سريعة عايز أقضوا فيه تاني، عايز أقضوا بقى في الزهد. ما انت كلمتنا بقى عن الصحابيات وعن أمهات المؤمنين وعن إن الدنيا دي ملهاش لازمة وإن النعيم كله في الجنة، عايز بقى قضوا بقى في الزهد إن أنا أزهد في الدنيا. سبحان الله يا أخت. يعني شوف أمنا عائشة والحديث البخاري ومسلم، كانت تقول لابن أختي عروة بن الزبير: والله يا ابن أختي إن كان لا يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال 3 أهلة في شهرين متتابعين ولا يوقد في أبيات رسول الله نار. تخيلي حبيبك صلى الله عليه وسلم في بيوت 9 شهرين كاملين ما يطبخوش طبخ. تخيلي كده لو مر علينا يوم واحد في رمضان وما فيش 3-4 أصناف على السفرة، تخيلي اللي يحصل. سبحان الله. شوف كان عايشين ازاي. وده مين؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم الذي عرضت عليه جبال الدنيا ان تصير له ذهبا، فقال: بل اجوع يوما فاصبر واشبع يوما فاشكر لابي هو امي صلى الله عليه وسلم. ان كان ليمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال ولا يوقد في ابيات رسول الله النار. فقال عروه بن الزبير: فما كان يعيشكم يا خاله؟ قال: الاسودان، التمر والماء. سبحان الله. بل يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، الصحابه داخلين على النبي فلقوا النبي نايم على الحصير
وقد أثر الحصير في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم. فقال ابن مسعود بعد أن انفعل فقال يا رسول الله ألا نتخذ لك وطئا فراشا لينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل الشجرة ثم راح وتركها، صلى الله عليه وسلم. بل قالت أمنا عائشة كما عند البخاري ومسلم كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي ما يكفي لقوت اليوم ولا يفيد، سبحان الله. فكان النبي كان عايش عيشة كلها زهد، صلى الله عليه وسلم هو وزوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، سبحان الله. عايزين يا أخت ربنا يحفظنا يحفظك، عايزينك تتخذ قدوة في النبي، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين، كل صحابية كانت في عهد النبي، عايزين تكون قدوة في تربية أولادك، تربي أولادك على محبة الله، على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفي أم سليم طلعت أنس بن مالك، شوفي كبشة بنت رافع طلعت سعد بن معاذ، شوفي صفية بنت عبد المطلب طلعت الزبير بن عوام، وهكذا، شوفي فاطمة بنت النبي طلعت الحسن والحسين، شوفي ما يعني عايزين فعلا ان انت تستشعري الامانه والمسؤوليه اللي ربنا سبحانه وتعالى ادها لك. المراه راعيه في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيتها كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. في النهايه عايزك تعملي زي امهات المؤمنين في كل شيء، في الزهد، في العباده، في الحجاب، في الحياء، في البذل، في العطاء، في الوفاء، في اتباع النبي وطاعه النبي صلى الله عليه وسلم، في كل شيء، عشان لما ربنا يجمعك بامهات المؤمنين يوم القيامه تروحي بعد كده تقبلي ايد امك حبيبتك، تقولي ربنا يجازيك عنا كل خير، وربنا يجازي النبي عليه الصلاه والسلام عنا كل خير، وتدخلي الجنه مع امهات المؤمنين، تعيشي في الجنه بقى تشربي من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وتروحي بقى مع امهات المؤمنين تخشي في الجنه، وتقعدي بقى تسالي بقى امهاتنا بقى ازاي كنتوا عايشين مع النبي عليه الصلاه والسلام، ازاي كنتوا يعني كنتوا بتقضوا يومكم ازاي مع النبي، طب النبي كان بيعمحكوا ايه، طيب قعدي تسألي بقى هتعرفي كل حاجة بقى، وتتنعمي وتفرحي، كل ما تشتهيه نفسك هتلاقيه في جنة الرحمن. ربنا أكد كما في البخاري ومسلم في حديث قدسي قال جل وعلا قال أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا ريت يا أخت تعلمي أين هي القدوة، والله يا أخت القدوة عمرها ما تكون في فنانة، ولا هتكون في واحدة مطربة، ولا هتكون في واحدة كاتبة، القدوة لن تكون إلا في أمهات المؤمنين وفي كل الصحابيات اللي كانوا عايشين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يجمعك بهن في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وما زالت يعني السلسلة موصولة إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدروس القادمة لتتعلمي أين القدوة وأين الأسوة، ونكون إن شاء الله في هذه السلسلة اللي هي سلسلة رسائل إلى الأخوات، نكون إن شاء الله بذلك يعني أدينا الأمانة من حيث إن إحنا علمناك إزاي هو الطريق أو أين الطريق لدخول جنة الرحمن، ولن يكون الطريق إلا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.